سلسلة العائلة السعيدة. تنمية الحب بين الزوجين للأستاذ جاسم محمد المطوع طاب الأحوال الشخصية. والآن نترككم مع الجزء الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تنمية الحب في العلاقة الزوجية، هذا هو العنوان اللي راح نتكلم معاكم حوله، والخطاب طبعا موجه للزوج والزوجة. واحنا نتمنى مثل هذا البرنامج يسمعون الزوجين مع بعض. ما هي محتويات هذا البرنامج؟ في البداية راح نبدأ معاكم مع كيف نحب، ثم حب النفس، وبعدها سنن الأولويات، وبعدها علامات الحب، وبعدين راح نتطرق لمفهوم اللا حب، وبعدها كيف نحافظ على حبنا. لو كانت الزوجة والزوج يحبون بعضهم بعض، فكيف ممكن هم يحافظون على هذا الحب؟ وبعدها راح نطرح سؤال: هل تشعر بالإشباع العاطفي؟ وبعدين راح ندخل في تمرين، وأنا أتمنى لما ندخل في التمرين يكون كل واحد وحده معاهم ورقة وقلم، وراح نجاوب على مجموعة أسئلة نبين فيها هذا الحب الموجود. وهذا التمرين تحت عنوان: هل يحبك شريك الحياة؟ وبعدها راح نتكلم عن تعبير الحب عند الزوجات، وهي مجموعة من الرسائل ذكرها الأزواج. وبعدها تعبير الحب عند الأزواج، وهي مجموعة من الوسائل ذكرتها الزوجات. وبعدها راح نتكلم معاكم عن قانون الحب. هل قد مرة سمعتوا في شيء اسمه قانون الحب؟ راح نسمعها مع بعض. وبعدها قصص من حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في بيت النبوة. ثم بعد ذلك راح نتكلم عن بنك الحب، وهذا البنك طبعا غير البنوك اللي احنا نعرفها التجارية. هذا بنك خاص، الحسابات الموجودة فيه كلها حسابات عاطفية. ولذلك راح نتعلم مع بعض كل زوج وكل زوجة شلون ممكن يفتحون حسابهم في هذا البنك، وبعد ذلك كيف ممكن يرجعون العواطف والمشاعر في أرصدتهم، وكيف ممكن يكسرون الوديعة إذا هم حبوا. وهذه كلها مهارات ممكن نتعلمها مع بعض. وبعدها راح ندخل في تعريف الحساب المكشوف، ومتى يكون الزوج أو الزوجة حسابهم مكشوف للبنك. وبعدها راح ندخل في تمرين خطير جدا اسمه تعلم الحب. ثم بعد ذلك الحب والأبناء، وبعدها حق كبار السن لا ننساهم، الحب بعد سن 40. وقبل ما نختم معاكم نطرح سؤال: هل يموت الحب؟ ثم بعد ذلك نختم برنامجنا معاكم ان شاء الله. مرة ناقشوا الحب شلون ولا زلالة، ان العصر اللي احنا نعيشه اليوم هو عصر الآلات، وان العمل العاطفي والروحي فلا وجود له في القرن العشرين. تدريش قام الحب رد عليهم الحب وقال: لا، الإنسان يصنع ما يشاء ويبقى القلب دائما كما صنعه الله تبارك وتعالى. فالحب إذن موقعه في القلب، والقلب من الأخلاق والسلوكيات اللي يحتاجها المودة والرحمة. ولذلك الله عز وجل لما وصف لنا الحياة الزوجية قال:
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
كيف ممكن احنا نحصل على هذه المودة، وكيف ممكن يكون لنا الزوجين هذه الرحمة؟ كل هذه النقاط راح نتناولها ان شاء الله في هذا البرنامج. ولذلك يبقى مهما تكلمنا في الحب، ومهما أعطينا قصص وأمثلة في الحب، غير الحب العملي والواقعي اللي يعيشه الزوجين. ولذلك يقال: كل ما يكتب عن أي حبيبين في العالم ما يفهم منه مثل ما يفهم لما واحد منهم يشوف الثاني وينظرون في عيون بعضهم البعض. فالحب إذن معنى جميل، الحب هو مادة الحياة، الحب الكل يتمناه، الحب هو اللي يعطينا الأمل ويعطينا حب الحياة. كل هذه المعاني احنا بحاجة لها، فخلينا نتابع مع بعض برنامج تنمية الحب في العلاقة الزوجية. كيف نحب؟ أنا أعرف أن بعضكم الآن قاعد يقول استعوى يا أبو محمد بتعلمنا شلون نحب، ما يحتاج تبي أنت من عنك. لكن أنا مستعد أني أنا أتعلم على إيدكم. خلينا نردش تحت هذا العنوان شوي، كيف نحب. هناك بعض الأمور ما يحتاج الإنسان إلا يتعلم فيها الحب، لأن الحب عبارة عن شيء فطري مثل حب الوالدين. يعني ما يحتاج ان احنا نعلم الولد ونقول له تعال يا بابا انت حب امك وحب ابوك، ما يحتاج، لان الانسان يولد مرجع امه وابوه. كذلك حبنا لكبار السن العجزة والمسنين او حبنا للاطفال، هذه الامور ما تحتاج منا الى تعلم. ولهذا احنا ما نتكلم الان معاكم في هذه الدائرة، لكن نتكلم معاكم في الحب اللي يحتاج منا ان احنا ننميه وان احنا نكبره ونطوره ونزيد من حجمه، مثل حب الزوجة لزوجها او حب الزوج لزوجته. اول ما تبدأ العلاقة الزوجية مو بالضرورة انها تبدأ على حب، لكن الحب يبنى مع الايام. شنو يجي الحب؟ المواقف اللي تصير بين الزوجين. لو قدر الله زوج سوى حادث في السيارة وزوجته سهرت عن راحته وقعدت تلبي طلباته ووقفت عند راسه، هذه كلها مواقف الزوج ما راح ينساها لها طول عمره، وهذه مواقف تساهم في تنمية الحب وفي زيادة حجم الحب في القلب. ونفس الشيء لو ان الزوجة لا قدر الله راحت مريضة مثلا وسهر لراحتها زوجها ولبالها طلباتها وقاعد يدعون لها، الزوجة ما راح تنسى هذا الموقف، وهذا الموقف راح ينمي من كمية الحب الموجود عند الزوجة. فإذا الحب بين الزوجين يحتاج ان احنا نشتغل عليه، يحتاج ان احنا نتحرك عليه حتى نكبره وننميه. فمثلا لو نسأل ابو خالد نقول له تعال يا ابو خالد، حبك لزوجتك اول ما تزوجت كم تعطيه من عشرة؟ يقول والله 3 من 10. طيب يا ابو خالد بعد 5 سنين كم مستوى الحب؟ يقول والله 7 من 10. طيب تعال يا ابو خالد بعد 10 سنوات كم مستوى الحب؟ يقول لا ما شاء الله طافح 20 من 10. هذا ممكن، هذا ممكن. وممكن والله نسأل ام خالد يقول لها تعال يا ام خالد اول ما بدأ زواجك كم تعطيه الحب؟ يقول والله 8 من 10. طيب يا ام خالد بعد 7 سنين كم تعطيه الحب؟ يقول والله 2 من 10. هل هذا ممكن ولا لا؟ ممكن. فاذا مهمتنا ان احنا نتعلم الحب، ومهمتنا ان احنا نتعلم ننمي هذا الحب. من الخطأ ان احنا نطلب من الناس ان يحبونا، وهذا اكبر خطأ يرتكب الانسان. احنا ما نقدر نخلي ابو خالد يقول حق ام خالد يا ام خالد انت العازم تحبيني، ام خالد تقول لك يا ابو خالد انت لازم تحبني. الحب مو بالاوامر، والحب مو بالطلب، الحب شيء من النفس، الحب ينبع من القلب. لذلك من الخطأ ان احنا نطلب من الناس انهم يحبوننا، لان الحب ما يوجد بالطلب، وانما الحب ينبع من التصرفات ومن المواقف. اللي ما تحبونك خليك حديث. فأنا أقول حق الزوجة اللي قاعد تسمعني الآن تبي زوجك تحبك خليك حبيبة. وأنا أقول للزوج اللي قاعد يسمعني تبي زوجك تحبك خليك حبيب. فهذه قضية مهمة لابد أن نقف عندها، وهي تعتبر مقدمة لمثل هذا البرنامج. تعرفين شنو أسرع وسيلة ممكن نخلي الآخرين يحبوننا؟ رأيكم؟ فكرتوا؟ شنو أسرع وسيلة ممكن نخلي الناس يحبوننا؟ يعني مثلا أنا الحين محمد، شنو أسرع وسيلة أقدر أخلي أم محمد يحبني؟ إني أنا أعرف شنو الأشياء اللي هي تحبها، وبالتالي أنا أسوي لها إياها. فهني ممكن أنا أزيد من كمية الحب، وممكن أنمي من الحب بين محمد وبين أم محمد. والآن نقول كل زوج وكل زوجة إذا كانوا لا يسمعوني خلي يطالعون بعضهم بعض، خلي يسمعون، وخلي كل واحد فيهم يقول حق الثاني إنه في أشياء أنت تحبها علشان أنا أتقرب لك فيها، وبعدين قلبك ما يصير قلب، يصير قلبين، يصير ثلاثة قلوب، يصير أربع قلوب، ويصير الحب كله مليان في قلوبنا. وعسى الله يوفقكم دائما. حب نفسك. تعرفون ليش انا قلت حب نفسك؟ انا الان قاعد اكلم الزوج اللي قاعد يسمعني واقول له حب نفسك، واكلم الزوجة واقول لها حبي نفسك. يمكن بعضكم يقول انا ليش احب نفسي؟ انا لو احب نفسي اكون اناني. لكن انا اقول لا، انتم ما تكونوا انانيين. اصل الحب ان الانسان يحب نفسه، والإنسان لو ما حب نفسه ما راح يدس الحب ولا راح يعطيه. ممكن بعضكم يقول لو كانت الزوجة عايشة علشان أولادها معناته هي تحب أولادها. أنا أقول هذا كلام صحيح، لكن شو اللي يخليها تحب أولادها؟ حبها لنفسها. الزوج أو الزوجة يحبون بعد عمر طويل انه في عندهم اولاد يرفع اسمهم ويشرفهم نسبتهم لهم. اذا معناته فهذا حب النفس. فانا علشان احب نفسي انا احب من يخلفني يكون قدوه للناس ويشرفني وجوده. ولذلك الامام الغزالي رحمه الله عليه طرح بحث كامل تحت عنوان حب النفس، بل وقال حتى حب الله ينبع من حب النفس، الاعتبار ان الانسان ليس يحب يعمل العمل الصالح عشان يحب نفسه، لانه هو لما يسوي العمل الصالح راح يكون جزاء رضا الله، ولما يكون هذا الجزاء رضا الله معناته راح يدخل الجنه. فاذا حب لنفسه هو المدفع لمثل هذا الموضوع. ولذلك الانسان حب لماله من حب نفسه، حب لاولاده من حب نفسه، حب لزوجته وحب لعائلته وقبيلته من حب نفسه. فأول الحب هو حب النفس. ولو ما كان الإنسان يحب نفسه لما كان عنده هذه التصرفات اللي قاعدين نشوفها بين الأسرة أو بين الزوج والزوجة. أسألكم سؤال وأبنيكم الجواب، هل الحب هو أصل ولا ثمرة؟ رأيكم؟ الحب هو ثمرة. إذا معناته حتى احنا نحصل هذه الثمرة لابد لها من اساس. ما هو الاساس؟ ان احنا نتخذ قرار ان احنا نحب. فاذا اتخذنا قرار اصبح الحب هو الثمرة اللي احنا نعيش فيها ونتعامل معها. والانسان يحب انه يحب ويحب انه يحب، وهذه قضية مهمة جدا. ولذلك إذا إحنا نبي نقتل العلاقة الزوجية نخلي فيها كراهية، ونخلي فيها بغض ونخلي فيها حسد وحقد، وهذه كلها امور ضد الحب. عملوا دراسه مره على التعبير عن الحب عند بعض المسافرين، وهذه الدراسه تعرفون من سووها؟ سووها في المطار، وقعدوا يراقبون الناس ويراقبون سلوكهم اثناء الوداع. فشافوا بعض الناس في المطار لما يودع اهله يحتضن ويقبل، والبعض الثاني فقط يصافح، والبعض الثالث فقط يتحدث يسلم من بعيد. اذا هذه كلها انواع للتعبير عن هذه الثمرة وهي الحب، وكل هذه الانواع مردها تربية الانسان. الانسان لما يتربى من الصغر على ان يعبر عن حبه بالاحتضان او بالكلام او بالمصافحة، او بعضهم يتربى على ان يعبر عن حبه بالاستهزاء او بالضرب. هذه كلها وسائل للتعبير، ولذلك المسؤولية علينا كبيرة جدا في ان احنا نربي الاجيال المستقبلية على كيف تعبر عن الحب تعبير سليم. نرجع ونقول حب نفسك، التفت لنفسك، شوف نفسك، وبعدها انطلق للآخرين، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الإنسان يكره نفسه معناته كيف يقدم الحب للآخرين؟ فإذا كان الزوج يكره نفسيته ويكره شخصيته معناته كيف يقايد أنه يحب زوجته؟ فإذا الإنسان لابد أن يحب نفسه حتى يحسن عطاء هذا الحب للآخرين، وبعدها يعيش معه في حب مشترك وفي سلام دائم إن شاء الله. سلم الأولوية. أسألكم سؤال، والسؤال مطروح للزوج والزوجة. إذا الزوج أمه قالت له نعم وزوجته قالت له لا، من يطيع؟ من يقدم؟ طيب سؤال ثاني، لو الزوجة زوجها قال لها نعم وأمها قالت لها لا، من تطيع؟ من تسمع؟ رأيكم؟ نناقش الموضوع مع بعض؟ نرجع للزوج، خلينا نسميه أبو خالد. أنا أبو خالد، زوجته أم خالد قالت له نعم وأمه قالت له لا، من يطيع؟ طبعا يطيع أمه، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. فالأولوية إذن للأم، لأن الأم هي منبع الحب الحقيقي ومنبع العاطفة للإنسان، بالإضافة إلى أن الأم تحملت الكثير من أجل هذا الولد فهي السبب في وجوده. روح أم خالد، أمها قالت لها نعم وزوجها قال لها لا، من تطيع؟ تطيع الزوج. يمكن تسألون تقولون طيب إيش معنى أبو خالد طاع أمه وأم خالد ما خليناها تطيع أمها؟ نقول لو أن الأسرة نشأت على أن كل طرف فيها يطيع أمه صار إذا المتزوجين أمهات السنتين، الزواج ما صار بين أبو خالد وأم خالد، صار الزواج بين أم أبو خالد وأم أم خالد. وهذا طبعا ميزان معتدل، لما يصير الزوج يحترم ويقدر ويطيع أمه، والزوجة كذلك تقدر وتحترم أمها لكن تطيع من؟ تطيع زوجها. كل ما يكون عندنا توازن على اعتبار أن الزوج له الولاية على زوجته. تسلم الأولوية هذا وايد مهم لما نتكلم فيه في موضوع الحب. لما الزوجة نقول لها تعالي طيع زوجك، ما يعني هذا أن هي ما تحب أمها، لا، هذا الموضوع ما هو صحيح، وإنما الأصل في الطاعة هي للزوج، لأن يعني انتقلت المسؤولية عنده. حتى يكون عندنا توازن إذن نطرح هذا المعنى. لكن ممكن واحد فيكم يقول طيب أنا ليش أوصل لهالمواصيل؟ ممكن أنا أوفق بين الرأيين. نقول له هني أنت بالفعل إنسان شاطر، لما أبو خالد أمه تقول له نعم وزوجته تقول له لا، ممكن مخالفه يصير انسان شاطر ويوفق بين الرايين ويحاول يقضي امه وما يزعل زوجته، مثل لما هي واحد حق الامام احمد رضي الله عنه قال له يا امام قال له نعم قال له امي تامرني وابي ينهاني من اطيع؟ قال الامام احمد اطع امك ولا تعطي اباك، بمعنى حاول توفق بين الرايين. ولذلك لو تكلمنا عن مقام الام وخصوصا في موضوع تنميه الحب، الام حبها ما يوصف، يعني الام هي المخلوق الوحيد في العالم اللي يعطي من دون مقابل، ويعطي من دون مقابل لوقت طويل ولا تبي اي مقابل من اولادها. الام هي المخلوق الوحيد في العالم اللي يقبل ويفخر اذا صار واحد من اولادها او بناتها افضل منها، ولا تشيل قلبها عليه ولا تحسد عليه ولا تحقد عليه ابدا. الام هي المخلوق الوحيد في العالم القادر على تحمل جميع الاهانات والاذى من اولادها عليها من اجل ارضاهم وتربيتهم وسلامتهم. الام هي المخلوق الوحيدة في العالم اللي مستعدة ان تلقي نفسها في اي مكان من اجل سلامة اولادها. وكلنا طبعا نعرف قصص كثيرة في الادب والتراث في مثل هذا الموضوع. فاذا حب الام يطلع لنا بنات واولاد للدنيا سليمين العاطفة او المرضى. ولذلك احنا لابد ان نركز على حب الام. احيانا الزوجة تشتكي من زوجها انه ما يحبها او ما يعبر عن حبه صح او عنده جفاف عاطفي، والزوج احيانا يشتكي من زوجته نفس الشيء. لو راجع علاقتهم مع امهاتهم راح نعرف السبب. ولذلك قبل ان اتكلم معكم في هذا البرنامج في اي مشكلة زوجية في موضوع العاطفة او الحب، خلينا نرجع للسبب وهي البيئة اللي تربى فيها الإنسان. لكن هل معنى هذا أنه ما في علاج؟ لا طبعا في علاج. هل ممكن الإنسان يتغير؟ نعم ممكن يتغير، لكن يحتاج وقت. خلونا نتابع مع بعض حتى نعرف الأساليب والمهارات في التعبير عن الحب. الحب هو الاصل. احنا كما نعرف ان اصل اي علاقة بين اي طرفين هو الحب. فالحب هو الاصل في العلاقة بين الزوج وزوجته، بين الوالدين واولادهم، بين الصديق وصديقة. فالحب شيء اساسي وكنا محتاجينه، ويعتبر هو من الحاجات النفسية اللي كل انسان يتمنى ان يحققها في نفسه. ولذلك نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على الحب. أول عمل عمله في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والمؤاخاة هي عبارة عن علاقة حب. فهذا هو الأساس الأول، الحب في الله. ولذلك أول خطبة جمعة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ذكر فيها حديث عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في ثناياه إشاعة الحب، لما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فإذا هذه كلها علامات لو وقفنا فيها لوجدنا أن فيها الحب. أفشوا السلام يزيد من الحب بين الطرفين، أطعموا الطعام يزيد من الحب بين الإنسان والآخر، وصلوا بالليل والناس نيام يزيد من الحب في علاقة الإنسان مع ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى دائما، حتى قال: المرء مع من أحب. وفي رواية ثانية: يحشر المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة. فالحب إذن هو شيء أساسي، بل إن الحب ليس فقط مع الإنسان، حتى مع الجماد. لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل أحد واهتز فضرب بقدمه عليه الصلاة والسلام وقال: أحد جبل يحبنا ونحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن حتى الجماد ممكن أن يحب، وكأن هذا الأمر فيه حقيقة المشاعر ما بين الإنسان والإنسان الآخر أو ما بين الإنسان والكون. المطر في له دعاء، الريح لما تهب في لها دعاء. علاقة الإنسان مع النبات، علاقة الإنسان مع الحيوان، كلها قائمة على الحب. امرأة دخلت الجنة وهي كانت زانية من بني إسرائيل لأنها سقت الكلب الماء، وامرأة أخرى دخلت النار لأنها حدثت قطة. هذه كلها من معاني الحب. فالحب إذن هو معنى عظيم جدا، ليس مقتصر على الإنسان فقط أو على الزوجين، وإنما هو مفهوم عام وكبير، وكل ما نتمنى إشاعة الحب في الأرض. ولذلك احنا نقول أن الحب ينقسم إلى قسمين، في حب اسمه عاقل ونافع، والقسم الثاني الحب الجاهل الضار. أما القسم الأول العاقل النافع، وهو أن الإنسان يحب ويريد الخير لمن يحب ولو كان هذا الشيء يسيئه. وأما الضار فهو يسعى لإرضاء من يحب ولو كان هذا الشيء في مضرة له. فالحب إذن معنى عظيم كلنا نحتاجه، وبالأخص في العلاقة الزوجية. وأجمل ما في العلاقة الزوجية أن الزوجة تسمع من زوجها أن يشوفها يقول لها أنا أحبك، أو الزوجة تلتفت على زوجها وتقول له أنا أحبك. هذه الكلمات يحتاج الإنسان أن يسمعها بين الحين والآخر، وهذه من الأمور اللي تؤكد من معاني الحب، حتى وإن كان هذا الإنسان جاف من الداخل لابد أن يتدرب. من القصص اللي أنا عشتها قصة واحدة اسمها أم خالد. أم خالد هذه شو تقول؟ تقول أنا زوجي كنت زوجته صار لي 6 سنين ما عمره قال لي كلمة حلوة أبدا، ولا عمره عبر عن مشاعر الحب تجاهي. فطبعا طلبت الزوج أبو خالد وقعدت معاه وقلت له يا أبو خالد زوجتك ترى جاية تشتكي عليك وتقول إنك أنت أبدا ما تعبر عن حبك لها. إيش قال أبو خالد؟ قال أنا ما أعبر عن حبي، أنا قاعد أكرف علشانها للنهار، أنا كل يوم أروح الشغل من الصبح للليل عشان جمع الفلوس عشان منو؟ مو علشان زوجتي أم خالد وعلشان العيال، هذا أكبر حب أنا قدمه لها. قلت له يا أبو خالد والله كلامك صح، بس هذا الكلام ما يشبع المرأة. المرأة تحب تسمع أنا أحبك، المرأة تحب تسمع أنت حبيبتي، المرأة تحب تسمع هذه الألفاظ. فالحين كلها تعب اللي أنا تعبه وهم تقول لي بعد تعال قل لها أنا أحبك. طيب أنا قاعد من الصبح ليل كل يوم أقول أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك أنا أحبك وما أشتغل ولا يجيب لها فلوس. زين حقيقة يا أبو خالد الله هديك عن مين تجي؟ أنت مثل ما يقول المثل يا فخو يا أكثر مخو، يعني مين تجي يعني يا أما تشتغل وما تسمعها كلام طيب وكلام في حب، أو أنك أنت تصدعها كلام حب وما تشتغل، يعني هذا غلط وهذا غلط. فالأساس إذا هو الحب، وهو الأصل في جميع العلاقات اللي ممكن احنا نبنيها بين الزوج وزوجته. علامات الحب راح نتكلم معكم في 9 علامات، وهذه العلامات ممكن كل زوج أو زوجة يقيسون بعضهم بعض ويعرفون الكثر مقياس هذا الحب وكم هي درجته. العلامة الأولى حتى نستطيع أن نحكم على أبو خالد أنه يحب أم خالد، الشوق اللي احنا نسميه الوله. إلا مثلا أبو خالد ليسافر يشتاق لزوجته، أم خالد تشتاق لزوجها، تقعد بالليل حتى راسها على المخدة أم خالد وتقعد تفكر والنوم وياي لها، أم خالد من جاء مثلا مسافر رايح بره وحط راسها على المخدة بالليل ويفكر بأم خالد والنوم وياي له. فاثنينهم قاعدين يفكرون في بعض، واثنينهم والهانين على بعض لإطالة السفرة أو طالت الغيبة، ومثل مرة واحد الله يهديه يقول لي، يقول لي يا أبو محمد أنا تدري شنو أمنيتي؟ قلت له شنو أمنيتك؟ كان يقول أنا أمنيتي أنه أعرف في طيارة تسافر من بلدي، إحنا قالوا في بلدي عشان ننصفها، تسافر من بلدي وتروح تطب في جزيرة وما تطير مرة ثانية، يعني تذكرة والوين طريق واحد بس. كيف قال لي ليش؟ قال عشان أبي زوجتي. قلت يا أخا يا أبو فلان أنت شو تسوي؟ تبي زوجتك في جزيرة ما تنهي ترجع؟ فأنا أقول طبعا لما تكون العلاقة علاقة حب بين الزوجين، الزوج ما يتخيل مثل ما قال صاحبنا هذا، ولا الزوجة نفس الشيء، تبي تفك من زوجها، تبي يطلع برا البيت، ما تدري شو رجعت ليها. هذه كلها حقيقة من علامات الكراهية. أما من علامات الحب الشوق، من علامات الحب الوله، من علامات الحب الاشتياق، وبالتالي يكون في لهشة لرؤية الحبيب وهو الزوج أو الزوجة. أما العلامة الثانية وهي الشعور بالأمن مع الحبيب، وهذه من علامات الحب. فالزوجة إذا زالت مع زوجها تشعر بالأمن، الزوج يكلم زوجته يكلمها بكلام في أمن، هذا معناته أنه في حب. ولذلك أكثر أنواع الحوارات اللي تصير بين الشاب والفتاة اللي بعدهم ما تزوجوا وتكون بينهم علاقة حب اللي احنا نسميه الحب الرومانسي، لأن الحب مثل ما تعرفون درجات، في حب رومانسي وهو يصير قبل الزواج، وفي حب الصحبة وهو حب اللي يصير بين الزوجين وهو اللي يدوم أكثر. هذا الحب الرومانسي يقول لها الشاب يقول حق البنت، يقول لها لا أبدا أنا ما ضحي فيك، أنت رقم واحد في حياتي، أنا ما عندي غيرك. أو البنت تقول حق الشاب وتقول له أي والله أنا متى بس أخلص من بيتنا وأطلع وأسافر معاك وأسكن معاك وتتزوجني وارتاح. هذه العبارات قالت كل واحد فيهم يشعر الآخر بالأمن. طبعا هذه العلاقة قبل الزواج، ما يندرها العلاقة هل الاثنين صادقين أو غير صادقين. لكن لما نتكلم عن زوج وزوجته، فكثر ما يتكلمون في مشاعر الأمن على قدر ما يكون حقيقة الحب بينهم في علاقتهم الزوجية. أما العلامة الثالثة وهي حب العطاء، الزوجة لما تحب زوجها تحب تعطي من أجله، ونفس الشيء الزوج يحب يعطي، يعطي المال، ينفق، يصرف، ما يقصر عليها، هذه من علامات الحب. نفس الشيء الزوجة تعطي من وقتها، تعطي من روحها، تعطي من نفسها، تعطي من صحتها، كلها علشان زوجها، هذه كلها من علامات الحب. الزوج نفس الشيء لما يحضر محاضرة ولا يسمع كلمة حلوة ولا مثلا خذ هذا الشريط واسمعه يقعد مع زوجته. الحب في العطاء في العلم والمعرفة والثقافة، هذه من علامات المحبة، من علامات الحب. فإذا حب العطاء بأي نوع من الأنواع، سواء عطاء بالمال، عطاء بالعلم، عطاء بالنفس، عطاء بالوقت، عطاء بالصحة، كلها من علامات الحب. أما العلامة الرابعة وهي الحديث عن المستقبل، العلاقة الزوجية تكون علاقة فاترة اللي كانت مبنية على الغموض، وكل واحد فيهم مو عارف شو راح يسوي بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد سنة أو بعد 10 سنين. الزوج قاعد يحلم ويكتب آمالها لوحدة، والزوجة تحلم وتكتب آمالها لوحدها، وهذه قضية ضد الحب. إذا كان في حب معناته في وضوح، إذا كان في حب معناته في حديث عن المستقبل، عن الآمال، في هموم مشتركة بين الزوجين، هذه كلها من علامات الحب. علامات الحب العلامة الخامسة وهي القرب النفسي والجسدي، وهذه من العلامات اللي نستطيع أن نستدل فيها بأنه في علاقة حب بين الزوجين، لما يقعدون جنب بعض أو يتكلمون عن هموم خاصة في أنفسهم، فالزوج يشعر أنه قريب نفسيا من زوجته، والزوجة تشعر أن هي قريبة نفسيا من زوجها. ولذلك من أنواع الطلاق اللي احنا نعرفها نوع نسميه الطلاق العاطفي. شو معنى الطلاق العاطفي؟ أي بمعنى أنه عواطف الزوجين منفصلة عن بعض وبعيدة عن بعض، وكأنهم جسدين يعيشون في بيت واحد ما لهم علاقة مع بعض. وهذا نوع من أنواع الطلاق اللي احنا نتحدث عنه دائما، وهو نوع خطير، قد لا يكون طلاق قانوني أو رسمي لكنه طلاق عاطفي. من علامات الحب القرب النفسي والجسدي، بمعنى أنه في تواصل نفسي وفي اتصال جسدي بين الزوجين، فاللمسة مهمة، الاحتضان مهم، القبلة مهمة، الجماع مهم، هذه كلها أمور من علامات الحب ومن علامات التواصل الجسدي بين الزوجين. وأما العلامة السادسة وهي حفظ الأسرار، إذا كان الزوج يحب زوجته يحفظ سرها، وإذا كانت الزوجة تحب زوجها تحفظ أسرارها، ما تروح تتكلم عن أمها وعند أبوها أو عند إخوانها وأهلها، ما تفشي هذه الأسرار إلى صديقاتها، هذه كلها ضد الحب، وهذه كلها مع اتجاه الكراهية ومع اتجاه البغض، إلا إذا هي أرادت الاستشارة هذا موضوع آخر. لكن إذا نتكلم نحن عن مجرد الحديث، فالزوج يفشي أسرار زوجته أو الزوجة تفشي أسرار زوجها، هذه كلها ضد الحب، بل بالعكس هذه قطعا في الثقة في العلاقة الزوجية، وممكن حقيقة أن تهدم العلاقة الزوجية. أما العلامة السابعة وهي الاحترام والتقدير، شلون أنا أعرف أن أبو خالد يحب أم خالد؟ أن يحترمها. شلون أعرف أن أم خالد تحب خالد؟ أن هي تقدره. لكن لما يكون الزوجة إنسانها طويل على زوجها تستهزئ فيه، ما تقدر الجهد اللي قاعد يبذله علشانها، هذا كله ضد الحب. والزوج نفس الشيء، إذا كان يستهزئ في زوجته يحقرها، بالتالي ما تعود هذه الزوجة تتكلم أو تتحدث معه، وهذا كله ضد الحب. أنا أذكر مرة كان يقول لي زوج من الأزواج، يقول تصدق يا محمد إني ما أسولف مع زوجتي أبدا. قلت ليش؟ قال كل ما أسولف معاها تستهزئ فيه وتستهزئ في حديثي، وهي شايفة نفسها علي. صح أن هي عندها شهادة دكتوراه وأنا إنسان جامعي، لكن كل ما صار شيء تكلمت معي أن هي مثقفة وأن هي فاهمة وأن أنا بس عندي شهادة جامعية. طبعا هذا أمر صحي لتكبر، لكن بنفس الوقت هو ضد الحب، وهذا ممكن يحطم العلاقة الزوجية ويقلل من نسبة الحب بين الزوجين ولا يسعى لتنمية الحب أبدا. أما العلامة الثامنة، شوفوني، تدرون شنو؟ النظر بالعيون. طبعا أنا قلت لكم شوفوني يا ليد، ما يشوفوني، بس أنا حبيت أخبركم عشان أعرف هل ممكن يشوفوني ألا. أنتوا كل تسوون أشوف الكفت. النظر بالعيون مرة ثانية، إذا الزوج الحين قاعد يسمع، شوف زوجتك، ها شفتها، خل عينك بعينها، والزوج الحين حط عينك بعين زوجك. النظر بالعيون هذا الموقف هو من علامات الحب. لكن لو كانت الزوجة تتكلم مع زوجها وزوجها مثلا عيونها في التلفزيون أو في الجريدة، هذا ما هو من علامات الحب أبدا. أو الزوج يكلم زوجته والزوجة عيونها على التلفون أو على ولدها أو على مكان ثاني، هذا ما هو من علامات الحب. اللي احنا نسميه هو التطنيش. شنو يعني التطنيش؟ يعني واحد يكلم الثاني والثاني يطنش، ولا واحد قاعد يسولف مع الثاني والثاني مو معطي بال. فالنظر بالعيون من علامات الحب، ولذلك نشوف ان دائما الحبيبين لما يقعدون مع بعض يحبون يشوفون بعض ويتكلمون مع بعض. فالنظر بالعيون مرة ثانية نؤكد عليها. أما العلامة التاسعة وهي عبارة عن تمرين نتركه لكم، لكن نعطيكم فكرته. أنا أقترح الآن كل زوج وكل زوجة يمسكون ورقة وقلم، يقعدون مع بعض اليوم أو غاشر، يروحون في الإجازة أو في سفرة معينة، سفرة أي مكان يكون فيه الجو هادي ما في إزعاج، مرتاحين ممكن تكون ورقة وقلم ويقعد الزوج وخالد يسأل زوجته أم خالد يا أم خالد شنو علامات الحب بالنسبة لك؟ شنو تبيني أنا أسوي لك إياه علشان أنت تشعريني أنا أحبك؟ وخلي أم خالد تكتب بالورقة. وبعدين أم خالد تسأل أبو خالد وتقول له يا أبو خالد شنو علامات الحب بالنسبة لك؟ وبعدين يسكتون بروحهم، كل واحد يكتب ورقته 10 دقائق ربع ساعة، بعدين يلتقون مع بعض وكل واحد يتكلم عن ما كتب في هذه الورقة. لو جربت هذا التمرين راح تصير مصارحة بين الزوجين، لكن احنا نسميها مصارحة حب، بمعنى ان نطلع كل ما في نفس الزوجين، فيصير مو بس العلامات التسعة اللي انا ذكرتها لكم، احيانا علامات الحب توصل 20 و30 و40، لكن انا تكلمت معكم في 9 والباقي عليكم انكم تطلعون من ازواجكم ومن زوجاتكم من خلال التمرين اللي اقترحنا عليكم اللي تحت عنوان مصارحة الحب. اللحظ لكن بعضهم يستغرب شو اللحظ شو معنى اللحظ، مو احنا عندنا اما الزوج يحب زوجته او الزوج يكره زوجته او لا حب ولا كره. ايش نسميها المرحلة هذه؟ نسميها اللحظ، بمعنى العلاقة عادية جدا. انتم كلكم تعرفون قصة الرجل اللي جاء لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يشتكي من زوجته وكان يقول له يا امير المؤمنين انا اريد الطلاق. فقال له عمر رضي الله عنه لما؟ قال لانني لا احب زوجتي. فقال له امير المؤمنين يا هذا، او كل البيوت تبنى على الحب؟ اين الموده واين المدامه؟ هذه المرحله اللي قاعد يتكلم فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي المرحله اللي احنا نسميها اللاحب، بمعنى الحب غير موجود وما في كراهية، لكن هي مرحلة بين البنين. وكثير من الأسر اليوم تعيش في هذه المرحلة اللي هي اللاحب. لكن أسألكم سؤال، لو زوجين عاشوا هالمرحلة ممكن ننميها؟ نعم. ممكن نطورها؟ نعم. ممكن هالمرحلة توصل إلى مرحلة الحب؟ نعم. طيب وهل ممكن هالمرحلة توصل إلى مرحلة الكراهية؟ كذلك نعم. فالقضية هنا تحتاج إلى قرار وتحتاج إلى مهارات يستخدمها أبو خالد مع أم خالد أو أم خالد مع أبو خالد حتى يطورون هذا الحب وينمونه. أما مرحلة اللاحب أحيانا تكون جيدة ويبقى الزوجين مع بعض عايشين علشان الأولاد، ولهم ما بينهم حب ولا بينهم كراهية، بس هم مستمرين في الزواج علشان أولادهم، فقاعد يضحون من أجل الأولاد ليكبروا وتزوجوا. أنا أفزوج الغرفة مرة كان عندي في قضية في المحكمة، وجاي الزوج عمره 85 سنة يبي يطلق زوجته. بيني وبينكم أنا حقيقة ابتسمت، قلت له يا أبو فلان، قال نعم، قلت له ما شاء الله عمرك 85 وجاي يطلق زوجتك عمرها 65، ليش؟ أنت شايب وهي عيوز، وش حلوكم وزينكم، فيكم كناري؟ قال لا يا أولادي، إحنا ترى من زمان قرار الطلاق، احنا كنا مفصلين قرار الطلاق هذا من 25 سنة. قلت له ما شاء الله، طيب وليش ما طلقت يوم الاول؟ كان يقول لي والله صراحه فكرنا وقلنا احنا الله رزقنا 4-5 اولاد، فاتفقت انا مع ام العيال ان نربيهم ونكبرهم ونزوجهم ولما يستقلون انا اطلق. قلت له والله صراحه موقف جدا جميل، وانا اكبر فيك هذا الموقف والله طلقتهم. فانا اللي بقوله بالاخير انه ممكن علاقة اللاحب ممكن تستمر بين الزوجين من اجل اهداف اخرى ممكن الاسرة تحققها. ولذلك دائما احنا نقول ان يوم الحب هو يوم ممدود لا ينتهي في الزمن ابدا. يوم الحب يوم طويل، يوم الحب يوم صافي. احنا نتمنى علاقاتنا الزوجية كلها تبنى على الحب وان احنا ننميها ولذلك ابن القيم رحمه الله على شبهه يقول الحب كلمه من حرفين حاء وباء، فاما الحاء تدخلونها معاي انتم الحين، جربوا معاي حاء حاء، شوفوها من وين تطلع، وحطوا معاي الصبع مكان خروجها على الفم على الحلق، ها وين تطلع؟ جربتها الحاء الحاء تطلع من اسفل الرقبه اللحظي الحاء. طيب تقولوا معاي باء باء، من وين تخرج؟ حرف الباء من وين يخرج؟ يخرج من اول الفم من شفتين الباء، فالحاء من اخر الفم والباء من اول الفم. ابن القيم رحمه الله عليه يقول يقول الحب كلمه من حرفين حاء وباء، فاما الحاء فمن اخر الفم واما الباء فمن اول الفم، ومعنى هذا انها جمعت كل الحروف، وكذلك الحب هو يجمع كل المعاني. فاحنا نتمنى دائما لكل زوج ولكل زوجة أن يكون بينهم حب حتى يجمعون جميع المعاني، لأنه إذا توفر الحب توفرت التغشية، المحبة، المودة، الرحمة، الإخاء، الصداقة، السلام، التسامح، العطاء، وكثير من الصفات التي تنبع من الحب.